العرض للأخبار العراقية من إذاعة العراق الحر في براغ. غادر الرئيس جورج دبليو بوش قطر اليوم الخميس بعدما وجه الشكر للقوات الأمريكية على النصر الذي تمكنت من تحقيقه في حرب العراق. غادر عائدا إلى الولايات المتحدة. وقبل مغادرة قطر تعهد الرئيس بوش بكشف الحقيقة فيما يتعلق بأسلحة الدمار الشامل العراقية، إلا أنه أشار إلى أن عملية البحث يمكن أن تكون طويلة وأن تتصف بالصعوبة. وأكد الرئيس الأمريكي أن قوات بلاده ستبقى في العراق لحين إنجاز مهمتها بالقضاء على بقايا الحكومة السابقة وتوفير الاستقرار وإعادة الخدمات الأساسية، موضحا أن واشنطن ستقف أيضا إلى جانب العراق في المستقبل. وقال الرئيس بوش إن الحرب على العراق جاءت لتوسيع مساحة الحرية في العالم وليس لاحتلال المزيد من الأراضي. وقد أجرى الرئيس بوش محادثات مع جنرال تومي فرانكس قائد القيادة الوسطى الأمريكية وبول بريما رئيس الإدارة المدنية في العراق. نقلت أسوشيت بريس عن أحمد فوزي المتحدث باسم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق أن وصول سيرجيو فييرا دي ميلو إلى بغداد يعد مؤشرا على بدء مرحلة جديدة في العراق وعلى الحاجة إلى المجتمع الدولي في عملية بناء العراق. على صعيد آخر، نقلت فرانس بريس عن فوزي أن ديميلو كان سيندد بالهجمات المسلحة ضد قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، مؤكدا على أولوية فرض القانون والنظام. وفي خط آخر، أعربت المتحدثة باسم مكتب المنسق الإنساني التابع للأمم المتحدة في العراق فيرونيك تافو عن قلق المنظمة الدولية للضغوط التي تمارسها الجماعات الإسلامية في بغداد وخاصة على النساء. أعلن متحدث باسم قوات التحالف اليوم الخميس أن هذه القوات عازمة على منع أي شكل من أشكال التحريض على العنف ضد قواتها في العراق أو بين مجموعات عرقية ودينية مختلفة، وهو إجراء ستعمل على تطبيقه حتى في المساجد. ونقلت فرانس بريس عن المتحدث إشارته إلى أن قوات التحالف ستتخذ التدابير المناسبة بحق المخالفين لهذه التعليمات التي ستنشر في الجريدة القانونية الرسمية. وقال المتحدث إن الإجراء موجه في المقام الأول إلى وسائل الإعلام التي أخذت بالظهور، لكنه أكد على أن سلطة التحالف لا تنوي الحد من حرية الصحافة الوليدة. حثت محطة إذاعة تديرها الولايات المتحدة في بغداد حثت الشعب العراقي اليوم الخميس على التقدم بمعلومات عن أسلحة الدمار الشامل بحسب ما أفادت رويترز. وطلبت الرسالة الإذاعية من جميع الذين شاركوا في تطوير وتخزين ونقل وحيازة أسلحة الدمار الشامل تقديم أي معلومات حول هذا الموضوع لقوات التحالف. ووعدت الرسالة الذين يدلون بمعلومات موثوقة بالحصول على مكافآت مادية لم تحدد مقدارها. وفي سياق ذي صلة، من المقرر أن يقدم هانز بليكس رئيس فريق التفتيش عن الأسلحة العراقية آخر التقرير له أمام مجلس الأمن يوم غد الجمعة. ويرغب بليكس في أن يستفيد المجلس من خبرة عشر سنوات من عمليات التفتيش في العراق، وأن يسمح بعودة المفتشين لإتمام مهمتهم بحسب قول رويترز. توجه الزعيم الكردي مسعود برزاني إلى مدينة النجف اليوم الخميس وتشاور مع زعماء بارزين للشيعة قبل الدخول في محادثات جديدة مع مسؤولين أمريكيين بشأن مستقبل العراق بحسب رويترز. وأمضى برزاني زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يقوم بأول زيارة للنجف منذ عام 67 أكثر من نصف الساعة مع آيات الله علي محمد السيستاني الزعيم الأعلى للشيعة في العراق. وأكد برزاني على العلاقات الكردية العربية الأخوية وعلى الوحدة الوطنية، كما شدد على وجوب أن يكون الدستور هو الضامن لحقوق كل المواطنين العراقيين. قالت القيادة الوسطى الأمريكية أنها اعتقلت أياد فتيح خليفة الراوية الذي يحتل التسلسل 30 في لائحة المسؤولين العراقيين الذين تطالب واشنطن بالقبض عليهم. وباعتقال الراوية ارتفع عدد المسؤولين العراقيين الذين استسلموا أو اعتقلوا إلى 28. إلى هنا ينتهي هذا العرض للأخبار العراقية، قدمته لكم من إذاعة العراق الحر في براغ. إلى اللقاء.
تقرير من بغداد لأحدى الوكالات الغربية يتطرق إلى الإشراف الجديد من قبل المسؤولين الأمريكيين على وسائل الإعلام العراقية لتكون بعيدا عن الحث على أعمال العنف والمقاومة ضد الاحتلال. ولا أصادق معكم في هذا التقرير.
في تقرير لها من بغداد أفادت وكالة أسوشيتد بريس بأن سلطة الاحتلال التي تقودها الولايات المتحدة تضع حاليا مدونة سلوك للإعلام العراقي. ونقلت الوكالة عن مسؤولين في التحالف قولهم إن هذه المدونة لا تهدف إلى فرض الرقابة على الإعلام، بل إلى منع الكلام غير الموزون الذي قد يحرض على العنف ويعرقل جهد إنشاء مجتمع مدني. وقالوا إن البلاد ما تزال في مرحلة هشة لا تسمح بصحافة حرة بشكل كامل. وأوردت الوكالة قول مايك فورلونغ وهو مستشار كبير في سلطة التحالف المؤقتة لوكالة أسوشيتد بريس، وهنا أقتبس: لا مجال لرسائل حاقدة تؤدي إلى زعزعة الاستقرار وتدمير الديمقراطية العراقية الفتية، يجب أن تكون أجهزة الإعلام جميعها مسؤولة، نهاية الاقتباس. وأشارت الوكالة إلى أن تخوف القوات الأمريكية ناجم عن حالة الانقسام العميقة في عراق ما بعد الحرب ما بين سنة وشيعة وعرب وأكراد وأقليات أخرى، هذا إضافة إلى ما يوجد من عدم تقبل للاحتلال الأمريكي. ولاحظت الوكالة من جانب آخر وجود حالة من عدم التنسيق ظهرت في قيام وزارة الخارجية الأمريكية بجمع صحفيين في أثينا هذا الأسبوع لوضع مدونة سلوك للصحفيين العراقيين، بينما يقوم مسؤولو التحالف في العراق بوضع المدونة نفسها أيضا. ونقلت الوكالة عن ناهد مهتا وهي ناطقة باسم التحالف قولها إن مسؤولي الاحتلال في العراق لم يكونوا على علم باجتماع أثينا، كما لا تعرف مجموعة أثينا بمدونة السلوك في بغداد، إلا أنها لم تستبعد الاستفادة من الأفكار المطروحة فيها. ولاحظت الوكالة أيضا أن مسؤولي التحالف لم يعلنوا أي تفاصيل عن المدونة، إلا أن صحفيين عراقيين عبروا عن خشيتهم من أن يؤدي ذلك إلى فرض الرقابة عليهم. ثم ذكرت الوكالة بأن وسائل الإعلام في زمن صدام حسين كانت تحت سيطرة الحكومة تماما، وكان كل من يخرج عن الخط الرسمي يتعرض إلى العقاب. ثم وخلال الأسابيع التي عقبت سقوط النظام السابق صدر العديد من الصحف التي أغرقت السوق بالمعلومات ودعا بعضها إلى المقاومة وحتى إلى العنف. وقالت مهتا إن قوانين سلطة التحالف المؤقتة ستمنع الترويج للكراهية، وبضمنها التصريحات التي تحرض على أعمال عنف أو تؤجج مشاعر حقد إثنية أو عنصرية. ورفضت مهتا التعليق على بنود المدونة لأنها ما تزال في طور النقاش كما قالت، وتحتاج إلى دراسة وافية. ولاحظت الوكالة أن الأمريكيين أوضحوا تماما أنهم يشرفون على الإعلام العراقي، وأوردت قول محرري صحيفة المنار أن جنود الأمريكيين جاءوا إلى مكتب الصحيفة الأسبوع الماضي وعلموهم بوجود مجلس جديد للإشراف وسألوهم رأيهم في ذلك. وقال محمد جبار وهو رئيس تحرير المنار: إنهم يخططون لإنشاء لجنة وتعيين بعض التفهاء فيها، سأحارب أي محاولة لفرض الرقابة على الصحيفة، انتهى كلام محمد جبار. هذا ويقول الصحفيون والسياسيون إن توجيه النقد إلى السلطة يقع في جوهر فكرة الديمقراطية، أما المسؤولون الأمريكيون في العراق فيصرون على أنهم لا يحاولون منع توجيه النقد إلى قوات الاحتلال. ويذكر هنا أن تلفزيون بغداد الذي يشرف عليه التحالف بث بعض البرامج التي تنتقد قوات الاحتلال، ويقول الصحفيون في التلفزيون إنه يسمح لهم بل إنهم يلقون تشجيع على انتقاد سلطة الاحتلال بشكل مسؤول. وقد أظهر أحد هذه البرامج جنودا أمريكيين يشتبكون مع متقاعدين يحاولون الحصول على مرتباتهم التقاعدية. ونقلت الوكالة عن دون نورث وهو مستشار أمريكي في التلفزيون العراقي قوله: عرضنا بعض البرامج التي تنتقد السلطات الأمريكية. ثم أضاف أن الصحفيين يسألونه إن كان من حقهم انتقاد الولايات المتحدة في برامجهم، وأنه يجيب: نعم بالتأكيد إن كنتم قادرين على إثبات وجهة نظركم. ومع ذلك تذكر فكرة مدونة السلوك الصحفيين العراقيين بالسنوات السابقة التي كانت فيها وزارة الإعلام وعدي صدام حسين يسيطرون على الإعلام. ونقلت الوكالة عن حامد البياتي من المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق تساؤله عما إذا كانت هناك مدونة سلوك للإعلام في الولايات المتحدة وبريطانيا. وقال فولونغ إن التحالف لن يتسامح مع القوى الخارجية التي تحاول بث رسائل تؤدي إلى زعزعة الاستقرار. ولاحظت الوكالة أن تلك إشارة إلى إيران التي تبث برامج إذاعية وتلفزيونية عديدة تنتقد فيها الاحتلال. هذا ويتساءل عدد من الصحفيين العراقيين عما إذا كان اندفاع الإعلام في العراق مبالغا فيه، إذ وصف جبار رئيس تحرير صحيفة المنار وصف الوضع الحالي بالفوضى، بينما قالت حميدة سميسم وهي العميدة الجديدة لكلية الإعلام في جامعة بغداد إن تحرر الإعلام في العراق مبالغ فيه وسريع جدا، وقالت إن البعض راح يؤذي البعض الآخر بكلماته.
من أجل حماية الممتلكات الشخصية وبسبب غياب الأمن في العاصمة العراقية أنشئت جمعية حماية أموال المسلمين من المواطنين المتطوعين للقيام بهذا الدور. أسماء السراج من بغداد معكم في مقابلة مع أحد الأعضاء المؤسسين لهذه الجمعية.
في مقابل حالات الانفلات والفوضى الأمنية التي شهدتها بغداد إثر سقوط النظام في نيسان الماضي، نشأ وعي جماعي لدى الكثير من الفئات دفعتهم لتكوين لجان محلية غير رسمية هدفها حماية المناطق السكنية وتوفير ما يمكن توفيره من متطلبات الأمن النفسي والاجتماعي. جمعية حماية أموال المسلمين واحدة من مبادرات إيجابية عديدة تبلورت في العاصمة بغداد خلال ظروف الفوضى، وشكلت نوع من التنظيم الذاتي في منطقة جغرافية معينة هي الكرادة. بدأت فكرة هذه الجمعية بعد أن تطوع مجموعة من شباب ورجال الكرادة لحماية منطقتهم واسترجاع قسم من المنهوبات، إلا أنها سرعان ما تطورت إلى جمعية لها فروع عديدة وتقوم بإعادة المسروقات إلى الدوائر وحملات تنظيف الشوارع وخدمات صحية وتعليمية، بل وحتى إعادة المباني المغتصبة إلى أهلها. وعن الخدمات التي تقدمها هذه الجمعية وظروف تشكيلها تحدث الإذاعة العراق الحر السيد صفاء الدين السلطاني أحد الأعضاء المؤسسين لهذه الجمعية.
الرحمن الرحيم. احنا اهالي كراد الشرقية، في بداية سقوط بغداد بدأ السلب والنهب في منطقتنا، واحنا منطقتنا استراتيجية توجد فيها معظم الدوائر الحساسة والقصور الرئاسية، مما ادى انه جلب السراق وضعفاء النفوس الى منطقتنا، فاحنا لم نقف مكتوفي الايدي تجاه هذه الاشياء. تم نصب سيطرات في عدة أماكن والمشرف عليها آني صفاء السلطاني ومكي البغدادي وبغفران السعدي علي السعدي، إشرافنا طبعا بشباب المنطقة اللي موجودين ويانا، أو هي مسألة طوعية شافونا إحنا بالبداية، وعدة مرات أنا عرضت إلى القتل وقتل الصراخ في المواجهات اللي دارت بينهم، والفشل عندنا واحد شاب عمره 23 سنة هو هيثم وثمانية جرحى.
أثناء ما أنت تحاول تواجه المسروقة؟
أثناء تبادل الإطلاق النار بيننا وبينهم، وساعة الخمسة الصبح بالأساس أول ما بدت المواجهة في فندق بابل اللي كان قريب على سكناية، خمسة ونص الصبح سمعت اطلاق نار مال من قبل السراق يريدون يبوقون فندق بابل، واخرجت ثاني ومعايا اهل المنطقة وواجهناهم وجاه عنيف جدا، وحافظنا على عدم سرقة الفندق الا القليل، يعني الطابق الاول او هذا، واستوحتنا على الغراض من عندهم وتبادل، حتى احرقنا سيارتين من عندهم كانت برازيل اثنين. بعدين خلال الاطلاق النار الكثيف اللي حصل بيننا وبينهم توجهت القوات الامريكية نحونا، وبدأت اني ورموني بالدبابة، والله سبحانه وتعالى كتب النجاة وهذا الشيء، لانه كانت تريل الصفرة انا استرحلتها من السراق داسوك هم عبالهم اني لا عبالهم احد فدائي صدام هم منهم هم استقبوا بالسرقات. بعدين قمنا نجمع بالغراض، وجمعتها بحسينية الجمعة ونال عن السعدي أبو غفران جمعها بحسينية الفجان. أول يوم أخذنا هذا المبنى جت القوات الأمريكية فتشوها وبعدين قالوا أخذوها. فرحنا على الكابتن آدم قلنا له احنا ناصبين السيطرات وشايلين السلاح ليس مواجهة معكم وانما حفاظا على ممتلكات الشعب هاي. قال ممنوع انه يشيلون السلاح بس ترجعوا لي. فسوينا قاعة جمعية حماية اموال المسلمين ورجعنا عليه. قال انا ما اقدر اتفادى الموضوع لازم اتصل بالجنرال الامريكي وارجع لكم خبر. فرجعنا وكان معنا احد السادة الموجودين اني وابو غفران بالبداية رحنا بعدين رجعت وحدي قالوا تعال وحدك. رجعت اتفقت ويا هذا الكابتن ادم انه الباجات تمشي بس من نشوفهم من نظهر السلاح نهائيا. فمن قتل هذا الولد بصراحة صار تعلم بالموضوع فنهينا موضوع السيطرات والامريكان بالحذاتهم قالوا ممنوع نصبوا سيطرات بدون سلاح زين احنا شلون نواجه السراقة بدون سلاح. ففلشنا الموضوع يعني انتهت السيطرات وهم السراق شافوا المواجهات هواية من اهل الكرادة بعد تقريبا مو انتهت وانما حدث نوعا ما. فمن اخذنا هاي البناية قلت لك نصرنا الجمعية والحكي مصدق انسان معروف في منطقتنا ووكيل السيد حسين الصدر وانسان يعني غني عن التعريف حطينا على رأسنا لانه لازم انسان يقود هاي الجهة.
اما عن الخدمات الاخرى فقد اضاف الحاج مصدق قائلا
العالم شافت انه او الناس بالكرادة منطقتنا شافت الخدمات اللي نقوم بها مساعدة الناس. القتلى اللي كانوا يعني ما مدفونين كانوا اول ما يبادوني الى مراجعة الجمعية للمساهمة في تدفين فجوي علينا عدة اشخاص عدلهم يعني مناطقهم قتلى من او شهداء عفوا شهداء في المناطق هاي اللي مختلفة فساهمنا في دفنهم والاخبار عن مواقع الدفن كذلك التباهير اللي تجينا من اناس قاموا بدفن الشهداء وابلغونا اعلمنا عنها في الجمعية وفي الحسينيات وفي مواقع التجمعات السكانية.
الخدمات التي تقدمها هذه الجمعية غير محدودة وثمة لجان بدأت تتفرع عنها لإدارة شؤون الأهالي الذين أصبحوا يلجؤون إليها بوصفها مرجع أعاد للناس ثقتهم بالنظام الاجتماعي وأعاد للمجتمع توازنه الذي أفرزته الفوضى ذاتها. أسماء السراج، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بغداد.
ومن بغداد ننتقل أعزائنا إلى الموصل مع مراسلنا أحمد سعيد الذي التقى عددا من نشطاء الأحزاب السياسية وبعضا من مثقفي المدينة للحديث حول موقف الأحزاب العراقية من الحقوق القومية للأكراد.
كيف ينظر نشطاء الأحزاب العراقية من العرب في الموصل وكذلك المثقفون والشخصيات الموصلية المعروفة إلى القضية الكردية والحقوق القومية الكردية وفي مقدمتها المطلب الفيدرالي للشعب الكردي؟ هناك من يقر بالفيدرالية ولكن على أن لا يؤدي إلى الانفصال، وهناك من يقر بالفيدرالية كمبدأ ودون تحفظ، وثالث يرفضها بالمرة. إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، التقت عددا من نشطاء الأحزاب في الموصل وعددا من مثقفيها لتستطلع آراءهم في القضية الكردية. بداية أبدى الدكتور هلال الجنداني من الحزب الطليعي الاشتراكي الناصري رأيه قاطيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. مسألة الموقف الناصري من مسألة القوميات والأقليات والتقسيم الأثني والطائفي والديني موقفا إنسانيا متفردا، حيث دعا قولا وفعلا إلى التعامل الحضاري والواقعي مع هذه المسألة، وهذا انطلاقا من موقفه الإنساني والتقدمي الذي يرفض التعصب والعنصرية. والأكراد تاريخيا هو شعب ذو أصول حضارية وإنسانية وفي العراق يمثل الأكراد ثاني أكبر قومية بعد العرب. لذلك فإن الحزب الطليع الاشتراك الناصري يعترف بالأكراد كأمة وبالقضية الكردية كحركة تحرر قومي. والحزب الطليع الاشتراك الناصري مع الفدرالية الكردية في إطار الجمهورية العراقية وضمن وحدة الأراضي العراقية وبدون تحفظ، على اعتبار أن الفدرالية هي تعبير صريح عن الشخصية القومية الكردية وبشكل يحفظ وحدة أراضي العراق.
ويقول العميد أحمد محمد علي من الضباط السابقين في الجيش العراقي، وهو حقوقي في الوقت ذاته، عن القضية الكردية والمطلب الفدرالي الكردي قائلا:
بسم الله الرحمن الرحيم. إن القضية الكردية لا تخص الأكراد لوحدهم، وإنما تخص كافة العراقيين. وأرى من وجهة نظري كإنسان عراقي أحب الخير للعراقيين والعرب والإنسانية جمعاء، أن حل هذه القضية ضمن العراق الواحد الموحد، ما يعطى كافة الحقوق المشروعة من لغة وثقافة وتاريخ وغيرها للإخوان الأكراد، وأن يشاركوا في حكم عراقي ديمقراطي دستوري تعددي بشكل فعال ومؤثر من خلال الأحزاب الموجودة في الساحة العراقية، كما تعطى الحقوق لبقية الأقليات الأخرى، تركمان وأشورين وغيرهم. وأعتبر أرض العراق غالية وعزيزة على كل عراقي غيور شريف بغض النظر عن الدين والقومية والطائفية، وأن نقتدي بما موجود في أوروبا والعالم، حيث أن أوروبا كدولة قوية وتتحد تزداد قوة، وعلينا كعراق أن نتحد مع أنفسنا وشعبنا ليكون لنا ثقل في هذا العالم أحادي القطب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المحامي أحمد صالح الجبوري من الحركة الاشتراكية العربية أبدى موقف حركته من القضية الكردية والمطلب الفيدرالي للكرد قائلا:
القضية الكردية أولا هي قضية شعب، ومن المسائل القومية التي ينظر إليها من خلال المنظور القومي وبهذا المفهوم. وللتاريخ نقول أن السياسات العالمية استغلت القضية الكردية منذ ما قبل الحرب الكونية الأولى، ولا زالت تعتبرها عامل ضغط باتجاه عدم استقرار الخارطة السياسية وتوزيع مناطق النفوذ. ففي الوقت الذي أقرت به معاهدة سيبر عام 1920 وبثلاث مواد، منها على حق الشعب الكردي بحق تقرير المصير واختيار نوع الحكم وتحديد الجغرافيا السياسية للأكراد، عادت معاهدة لوزان بعد تغيير بعض المعطيات الدولية أن تقفز فوق ما اتفق عليه. الحركة الاشتراكية العربية خصصت في برنامجها اللي طرحته على الأحزاب والحركات والقوى الشخصية العراقية، خصصت فصل كامل هو الفصل الثاني تحت عنوان الحل الديمقراطي للمسألة الكردية، أشارت إلى احتلال القضية القومية الكردية مكانة بارزة في الحياة السياسية العراقية، باعتبار الأكراد يمثلون القومية الثانية بعد العرب في حجمهم السكاني، والتأكيد على الحقوق القومية للأكراد، وأن طريق إنجاز هذه الحقوق هو طريق النضال المشترك بين العرب والأكراد، وتأكيد المواطنة العربية الكردية في الوطن الواحد، والعمل على إزالة الآثار السياسية والديمغرافية الهادفة إلى تغيير الواقع الكرد القومي والتاريخي لمنطقة كردستان. مع جزيل الشكر.
أحمد محمد عزيز، كاسب ومتابع للمسائل الثقافية، قال في القضية الكردية الآتي:
بسم الله الرحمن الرحيم. إن القضية الكردية هي قضية قومية تخص العراقيين كافة، وإن من حق الشعب الكردي علينا، ومنها بوجهة نظري هي إقامة الفدرالية الديمقراطية تحت علم عراقي واحد يظلل على الجميع، مع إعطاء الحقوق المشروعة لكافة الأقليات الأخرى، والتعاون بين القوميتين الرئيسيتين العربية والكردية، مع إقامة وإعادة تجديد المؤسسات الجيش والشرطة من ضمن كافة القوميات الموجودة في العراق. وشكرا.
كان هذا عدد من نشطاء الأحزاب والمثقفين في الموصل وقد أبدوا آراءه في القضية الكردية وكذلك المطلب الفدرالي الكردي. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الموصل.
مستمعينا الكرام، الغرف التجارية العراقية تعقد أول مؤتمر لها بعد سقوط النظام السابق. حول أسباب انعقاد هذا المؤتمر التقى مراسلنا في السليمانية مصطفى صالح كريم مع رئيس غرف التجارة في السليمانية.
علمت إذاعة العراق الحر أن الغرف التجارية العراقية ستعقد أول مؤتمر لها بعد تحرير العراق في مدينة السليمانية، وللتأكد من صحة المعلومة والأسباب الموجبة لإنعقاد المؤتمر ومبادرة غرفة التجارة في السليمانية باستضافة التجار العراقيين وتحمل نفقات المؤتمر، التقينا الشيخ طالب الشيخ علي البازنجي رئيس غرفة تجارة السليمانية ليوضح لنا هذه الأمور. الشيخ طالب، كيف كانت علاقات غرفتكم بغرفة تجارة بغداد والتجار العراقيين قبل تحرير العراق؟
في الحقيقة نحن حاولنا إلا نقطع خيط الاتصال رغم النظام السابق لم يكن يحرص تكوين تلك العلاقات، وكان يشجع القطيعة، إلا إننا كنا حريصين. وللحقيقة أذكر إن عددا كبيرا من تجار بغداد والهيئة الإدارية لغرفة تجارة بغداد كانوا حريصين على مد الجسور المتواصل بيننا، وأكبر دليل على ذلك هو إنهم عقدوا مؤتمرهم العام في عام 2001 في مدينة السليمانية.
طيب كيف جاءت فكرة إنعقاد المؤتمر العام الحالي للغرف التجارية بعد التحرير في مدينة السليمانية؟
بعد تحرير العراق كانت السليمانية مبادرة لإعادة تشكيل اتحاد الغرف التجارية العراقية، وذلك لأن مقرها العام في بغداد كان قد تعرض للنهب والسلب. وبالتعاون مع غرفة تجارة كركوك اتصلنا في بغداد بجميع أعضاء الاتحاد العام وعرضنا عليهم عقد مؤتمرهم في سليمانية على أن نتحمل جميع النفقات، وعلى هذا وافقوا على ذلك مقررين جهود غرفة السليمانية.
متى سيعقد المؤتمر بالضبط، وهل سيحضر ممثلو جميع الغرف التجارية في عموم المحافظات إلى السليمانية؟
سيعقد المؤتمر في يوم السبت مصادر 7/6/2003 في قاعة اجتماعات غرفة التجارة السليمانية، وسيحضر ممثلو جميع الغرف التجارية في العراق بالإضافة إلى الرئيس وأعضاء الاتحاد العام، كما سنستضيف أعضاء فخريين أيضا.
شيخ طالب، ما هي أهم النقاط التي سيبحثها المؤتمر في السليمانية ضمن جدول أعماله؟
باعتقادي سيكون هناك جدول أعمال حافل بالنقاط الجديرة والبحث والدراسة، ومن أهمها أولا إلغاء رسوم الجمركية في جميع أنحاء العراق وما يترتب عليها من تأثير مباشر على الاقتصاد. ثانيا إعادة تشكيل هيكلية للغرفة التجارية. ثالثا الوضع الاقتصادي العام. رابعا العملة العراقية السويسرية والمطبوعة محليا والدولار. خامسا تشجيع الاقتصاد الحر والاستيراد. سادسا تأثير حركة أعمار على إنعاش الاقتصاد.
الشيخ طالب، الشيخ علي البازنجي رئيس غرفة التجارة السليمانية، شكرا على هذه الإيضاحات. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
No هذه إذاعة العراق الحر في براغ. حدث وتعليق. برنامج أسبوعي يتناول أبرز التطورات التي يشهدها العراق والمنطقة عبر استضافة محللين سياسيين مختصين يعلقون عليها. حدث وتعليق برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم محمد علي كاظم.
أعزائي المستمعين أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج حدث وتعليق، وفيها نتوقف كما في الأسابيع الماضية عند بعض من تطورات الوضع الداخلي في العراق. أعزائي المستمعين، تعهد كل من ممثل الأمم المتحدة في العراق سيرجيو ديميلو والحاكم الأمريكي بول بريمر عقب أول اجتماع لهما في بغداد أمس الأول بالعمل معا من أجل إعادة إعمار العراق في وقت جددت فيه الفصائل السياسية العراقية رفضها القرار الأمريكي إلغاء عقد مؤتمر وطني، قالت إنها لا تزال تعمل على إنجاحه. ووصف بريمر المباحثات بأنها جيدة وتناولت مختلف القضايا التي يمكن أن نعمل بشأنها معا من أجل إيجاد عراق ديمقراطي ومستقل وسلمي، ونحن واعون أننا نسعى في الواقع لتحقيق الأهداف نفسها، على حد تعبير المسؤول الأمريكي. أما ديميلو فقال من جانبه إنه يعمل من أجل الهدف نفسه والمتمثل في تسليم السلطة بأسرع وقت ممكن لشعب العراق الحر، ووصف العلاقة مع سلطة التحالف المؤقتة في العراق بأنها هامة، مضيفا أن الوكالات الإنسانية للأمم المتحدة تقوم بعمل كبير هنا بالتعاون الكامل مع سلطة التحالف، ونحن نوسع حاليا هذا التعاون ليشمل المجال السياسي وإعادة الإعمار على حد تعبيره. وحول نظرة الجانب العراقي لدور الأمم المتحدة في إعادة ترتيب البيت العراقي، علق المحلل السياسي العراقي أمير عبد الهادي قائلا:
الواقع المواقف متباينة، كما نلاحظ تباين الآراء إذا بقية الأمور. بعض الأطراف المعارضة العراقية لعلهم متفائل أكثر من اللازم، بعضهم متشائم، بعضهم على الحياد، بس الواقع حسب ما أثبتت التجارب في أحداث أخرى حتى في المستقبل، في الماضي القريب، يعني الأمم المتحدة دورها لا يمكن يكون فعال إن لم يكن الموقف اللي يمثل الطرف اللي يمثل المعارضة أو يمثل البلد موقف قوي وقادر على أن يثبت ويفرض إرادته. ذات الوقت الأمم المتحدة من تتكلم عن طرف يعني مثل ما يقولون أثبت وجوده في الساحة. احنا نلاحظ يعني الطرف الأطراف الغربية الموجودة في العراق وبالذات الطرف الأمريكي، إذا بقت المعارضة العراقية على الشكل المشتت وإذا لم تعكس تلاحم ووضوح رؤية وموقف مشترك ثابت، أنا أتوقع الطرف الأمريكي لن يسمح للأمم المتحدة أو لأي طرف خارجي أن يدخل بقوة فاعلة للعب دور في مستقبل العراق.
يعني لكن الجماعات السياسية أستاذ أمير العراقية تكاد تتوزع على اتجاهين، يعني اتجاه يعني يتحفظ من دور للأمم المتحدة في الشأن العراقي كالمؤتمر الوطني العراقي وبعض الفصائل الكردية، باعتبار أن المنظمة الدولية يعني بحسب رأي هذه الجماعات ليس لها تاريخ مشرف في الموقف من القضية العراقية عموما، وقد ربما يتهمون الأمم المتحدة بمحاباة النظام السابق، فيما أطراف أخرى مثل بعض الأطراف الإسلامية والأطراف القومية ربما والليبرالية الأخرى يعني تحبذ، على العكس تحبذ يعني حصول دور للأمم المتحدة. يعني واضح أن الرؤيتين متناقضتان ويصعب التوفيق بينهما، يعني أي من الطرفين بالنهاية يمكن أن يفرض رؤيته؟
مرة ثانية أعيد وأكرر نفس الشيء، أي طرف من الأطراف اللي ذكرته ينظر إلى الساحة وعنده خيارات مفتوحة أمامه. الخيارات المفتوحة تعتمد على مدى قوة ووضوح دور من يمثلون البلد، أبناء العراق، المعارضة العراقية، خلينا نقول قوات الفاعلة على الساحة العراقية، بمقدار وضوحها وقوة فعلها وتأثيرها في نقل صوتها للعالم يعني شحذ الهمم ويعني تعبئة الرأي العام في الداخل باتجاه خيارات واضحة، بمقدار فعالية الأطراف المعارضة بهذا الاتجاه سوف نلاحظ الأطراف الخارجية ستأخذ هذا الجانب بنظر اعتبار في طريقة عملها. أنا أعتقد هناك أجندة غربية تراهن على وجود يعني شتات في الموقف اللي تمثل الطرف العراقي، الطرف المعارضة يعني العراقية، ويسهل بالنسبة لهم استغلاله. أنا أعتقد المعارضة العراقية لو أدركت هذا البعد وتعاملت بطريقة تعكس بوضوح وحدة الرأي والموقف ستفشل هذا، وفي ذيك الصورة يعني في ذيك الحالة راح الأمم المتحدة يكون لها إمكانية أن تلعب دور مهم. الأمم المتحدة تحتاج بيس مثل ما يقول الغربيين، تحتاج أساس وبلاتفورم سياسية تقف عليها قوية، بلاتفورم قوية. هذه لا يمكن أن تتم بدون وجود طرف وطني يمثل البلد قوي في دوره، واضح في دوره، متماسك في تعبئة الجمهور بالداخل وفي نقل رسالته إلى العالم. هذا رأيي أنه الأمم المتحدة سوف يكون لها دور قوي في حال نجاح المعارضة العراقية في توحيد صفوفها بشكل أكثر فاعل.
نعم.
خلال ذلك سوف لن يكون لها أي دور.
نعم سيد أمير، يعني في محور آخر، هو هناك أيضا من يتحدث عن مشكلات محتملة ليس في العلاقة بين ممثل الأمم المتحدة في العراق والجماعات السياسية العراقية، بل بينه وبين الحاكم الأمريكي بالفعل بول بريمر، رغم أن الرجلين التقيا يعني للمرة الأولى قبل يومين وأعلنا أن مباحثاتهما كانت جيدة وتناولت مختلف القضايا التي يمكن لهما أن يعملا معا من أجل إنشاء ما وصفوه بعراق ديمقراطي مستقل سلمي. يعني كمحلل سياسي ومتابع للشأن العراقي، كيف تنظر للعلاقة بين ممثل الأمم المتحدة في العراق ومسؤول إدارة التحالف في هذا البلد؟
الواقع الأمم المتحدة عندما تتحرك سياسيا تأخذ بنظر اعتبار الإرادة الدولية وليست إرادة طرف معين، والقوانين الدولية المعترف بها والاتفاقات وكل هذه الأمور يجب أن تأخذها بنظر اعتبار، وإلا يسهل القدح في تحركه كذا. الأمم المتحدة يجب أن تأخذ كل هذه الأمور، وهذه بالنتيجة إذا أخذت بنظر اعتبار ستصب في مصلحة البلد والشعب، لأنه في قوانين دولية يجب مراعاتها في أي بلد في بقعة من بقاع العالم عندما تتحرك الأمم المتحدة لأداء دور. لكن تحرك الطرف الغربي أو الأمريكي مو بالضرورة يأخذ هذه الأمور بنظر اعتبار، يأخذ قد بنظر اعتبار بشكل أساسي مصالحه الخاصة، ولو اقتضت مصالحه أن يغض النظر عن بعض الأمور الدولية وكذا قد يغض النظر. لذلك الأمم المتحدة سيكون لها دور، وحتى لو اقتضى الأمر أن ترفع صوتها بوجه الإرادة الغربية إذا كان هناك خرق لبعض الاتفاقات الدولية أو تقصير في أداء دورها مثلا في العراق، بس هذا يحتاج دائما أرضية قوية تسند الدور الدولي، والأرضية القوية تتمثل بوحدة المعارضة وبصوت راقي قوي منسق يعرف شو هي يعني شنو القضايا اللي الأساسية التي يتحرك بأجلها ويتصرف بوضوح وبوحدة رأي. أنا أعتقد المعارضة العراقية مدعوة أن تنظر إلى هذا الجانب بوضوح، وستجد إذا تحركت بنجاح وبقوة ستجد الأمم المتحدة تتحرك بجانبها.
المحلل السياسي العراقي المقيم في كندا أمير عبد الهادي، وقد حدثنا من تورونتو، شكرا جزيلا لك. هذا وقد أبلغ بول بريمر مجلس السبعة يوم الأحد الماضي قراره بإلغاء عقد مؤتمر وطني كان مقررا خلال أسابيع والاستعاضة عنه بتشكيل مجلس سياسي استشاري يساعد الاحتلال في حكم العراق. إلى ذلك قال صحيفة تايمز البريطانية إن المبعوث البريطاني في العراق جون سورز يعتقد أن الثقافة السياسية في هذا البلد أضعفت من احتمال إجراء انتخابات لتشكيل حكومة مؤقتة في المستقبل. وقال سورز للصحيفة إن المتشددين في العراق يتمتعون بقوة كبيرة إلى درجة تحول دون المضي قدما في الانتخابات، وإن الفشل في العثور على صدام حسين يعرقل التقدم السياسي في البلاد. وأضاف سورز أن الأحزاب السياسية غير مشكلة على أساس وطني، وليس هناك وسائل إعلام رسمية بعد يمكن أن تناقش من خلالها الأفكار، موضحا أنه إذا كان لديكم عملية سياسية مفتوحة تكون فيها الأحزاب السياسية ووسائل الإعلام غير مطورة، وعندما يكتشف المتشددون ذلك فسيسود وضع يواجه فيه المعتدلون ضغوطا لا يمكنهم التعامل معها. وللتعليق على هذه الأمور اتصل البرنامج بالمهندس بيان جبر عضو المكتب السياسي في المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، وسأله أولا عن أسباب
اتخاذ بريمر قرار إلغاء المؤتمر الوطني، فقال:
في الواقع من وجهة نظرنا احنا نعتقد ان قوى التحالف في الولايات المتحدة الامريكية تحديدا تسعى للبقاء في العراق مدة اطول من خلال عدم حل كل المشاكل الحقيقية الموجودة على الارض، الامن والاستقرار والكهرباء والماء. من جانب اخر تحاول استبعاد كل القوى الوطنية والاسلامية الموجودة في العراق عن الحكومة المقبلة.
طيب يعني أنتم يعني داخلون مع بقية الأطراف العراقية المعارضة أو السياسية الحالية في حوارات مستمرة مع يعني الإدارة الأمريكية المدنية في العراق وحتى البريطانية، يعني أليس هناك يعني نتائج إيجابية من هذا التواصل والحوار؟
في الواقع الحوار بدأ في واشنطن منذ أكثر من 6 أشهر ولا زال الحوار متواصل، ونحن نعتقد بأهمية الحوار باعتبار أن قوى التحالف أصبحت أمر واقع بعد أن كنا نرفض تواجد هذه القوات، وكنا نعتقد أن إسقاط عملية النظام يجب أن تتم على يد القوى الوطنية، ولكن أصبح هذا الأمر واقع وبالتالي نتعامل من هذا المنطلق مع الواقع. ولكن الحوار لم يأتي بنتائج إيجابية لغاية هذه اللحظة. الولايات المتحدة الأمريكية تسعى لتشكيل حكومة عراقية من تمثل وجهة نظرها وتمثل مصالحها، في حين أننا نعتقد أن القوى السياسية الأساسية في صفوف الشعب العراقي هي التي يجب أن تشكل هذه الحكومة، وهذه الحكومة نعتقد يجب أن تكون لها صلاحيات وليست حكومة استشارية كما تريد الولايات المتحدة الأمريكية تشكيلها.
طيب يعني استاذ بيان، المبعوث البريطاني في العراق اليوم في حديث الى صحيفة تايمز البريطانية يعني قال ما نصه ان الثقافة السياسية في العراق اضعفت احتمال اجراء انتخابات لتشكيل حكومة مؤقتة في المستقبل، واضاف ان المتشددين في العراق، ربما يقصدكم استاذ بيان، يتمتعون بقوة كبيرة الى درجة تحول دون المضي قدما في الانتخابات. يعني كيف تعلق على هذه التصريحات؟
أنا أقول حصلت أوضاع مشابهة للعراق في الكويت، تم تحرير الكويت وتم تنصيب الحكومة وجعل الحكومة التي كانت سبقتها. في أفغانستان هناك حكومة شكلت بعد أسابيع، وكذلك في البوسنة والهرسك وكذلك في يوغوسلافيا. فلماذا العراق مستثنى بإلا؟ لماذا العراق لا يحكمه أبناؤه؟ لماذا العراق العراقيون هم الذين ينتخبون حكومتهم؟ هناك قوى أساسية كما تفضلت في السؤال لها جذور حقيقية وامتدادات داخل الشعب العراقي، وهي القادرة على تشكيل هذه الحكومة المؤقتة التي يجب أن تسعى بأسرع وقت، يعني في مدة نعتقد لا تزيد على 6 أشهر لانتخابات عامة. وهذه الانتخابات العامة في تقديري هي التي يخشى منها الاحتلال الأمريكي، لأنها ستنهي هذا الاحتلال بمجرد أن تحصل هذه الانتخابات. ولذلك أعتقد أن هناك لف ودوران من قبل قوى التحالف للقبول بحكومة وطنية مؤقتة تمثل التيارات الأساسية داخل الشعب العراقي.
يعني استاذ بيان، حتى المسؤول البريطاني يقول ان الاحزاب السياسية في العراق غير مشكلة على اساس وطني، وكأنه يعني يتهم بعض الاطراف بولاءات يعني تخرج خارج جغرافية العراق، وربما المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق واحد من الاطراف المتهمة بعلاقة وطيدة مع ايران تصل الى حد يعني التنسيق الذي لا يريح الامريكيين والبريطانيين.
انا اعتقد هذه حجج امريكية وبريطانية لا اساس لها من الصحة. انت تعرف والمستمع الكريم يعرف ان ايران تعتقد ان امريكا هي الشيطان الاكبر، ولم تحصل بينها اي حوارات أساسية على مدى أكثر من 20 عام، في حين أن المجلس الأعلى كان يتمتع باستقلالية قراره واتخذ قرار وأرسل وفد رفيع المستوى وبدأ حوار مع واشنطن. إيران كانت لها علاقات اقتصادية وسياسية مع النظام العراقي، وكان المجلس الأعلى يقاتل هذا النظام العراقي وضرب القصر الجمهوري بصواريخ الكاتيوشا كما يعرف الجميع. فلنا حريتنا ولنا استقلالنا وقرارنا المستقل، وبالتالي نحن نرفض مثل هذه الاتهامات الغير دقيقة، وإنما هي حجج واهية لمحاولة استبعاد المجلس الأعلى عن الحضور في هذه الحكومة أو عن الحضور في صياغة الدستور وصياغة عراق المستقبل، لأن المجلس الأعلى كما تفضلت في سؤالك الثاني يمثل شريحة واسعة من الشعب العراقي.
طيب سؤال أخير أستاذ بيان، يعني حتى بقية الأطراف السياسية العراقية بما فيها المؤتمر الوطني العراقي المحسوب يعني على الولايات المتحدة رفضت يعني اقتراح بريمر وقالت إنه اقتراح يعني لا نستطيع الانفتاح عليه، إذن ما هي الخطوة اللاحقة بالنسبة لكم كجماعات سياسية عراقية؟ هل ستمضون قدما وتعقدون مؤتمركم دون حضور الأمريكيين والبريطانيين أم ماذا؟
نحن في الواقع الآن لدينا تصميم بعقد مؤتمر وطني، من خلال هذا المؤتمر الوطني سيتم انتخاب هيئة قيادية وسيتم انتخاب حكومة وطنية، وسنمضي قدما في هذا الخيار، ونعتقد أن هذا هو الخيار الصحيح الذي يجب أن يتم، أو أن يتم اعتماد نتائج مؤتمر صلاح الدين ويضاف له بعض الشخصيات من الداخل ومن القبائل ومن كل شرائح المجتمع العراقي، كما تم إضافة بعض الأحزاب إلى القوى الخمسة، وأعتقد هو هذا الحل الذي يجب أن نمضي فيه، ونعتقد أن الحكومة المقبلة يجب أن تكون حكومة عراقية وطنية إسلامية ذات بعد وطني وهي ذات صلاحيات واسعة وليس استشارية.
طيب ألا تخشون من الاصطدام مع الإدارة الأمريكية والبريطانية في العراق؟
موضوع الاصطدام، نحن لدينا قرار بعدم الاصطدام العسكري وموضوع القتال والاقتتال، إنما نسعى من خلال الآليات الديمقراطية التي تقول الولايات المتحدة الأمريكية أنها جاءت لتحقق الديمقراطية في العراق، سنستخدم كل الأساليب الديمقراطية من الإضراب والتظاهر وكل الأساليب الديمقراطية لرفض أي حكومة استشارية أو حكومة غير حقيقية تفرض على الشعب العراقي.
المهندس بيان جبر، عضو المكتب السياسي في المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، وقد حدثنا من دمشق، شكرا جزيلا لك. وفي السياق نفسه، أعلن المؤتمر الوطني العراقي بزعامة أحمد الشلبي الذي يزور واشنطن حاليا، أعلن أن قادة الفصائل العراقية يعتبرون أن المقترحات الأمريكية لتشكيل إدارة انتقالية في العراق غير مناسبة. وقال الناطق باسم المؤتمر انتفاض قنبر إن بريمر سيكون الشخص الوحيد الذي يتمتع بسلطات تنفيذية، ونرى أن ذلك غير مناسب بحسب رأيه، موضحا أن المجالس المزمع تشكيلها ليست سوى هيئات استشارية لا تتمتع بأي سلطة فعلية. وأضاف أن مجلس السبعة أبدى بالإجماع خلال اجتماعه الأخير تحفظات جدية حول هذه القضايا التي تستلزم توضيحات، رافضا القرار الأمريكي بإلغاء عقد المؤتمر الوطني العراقي الذي كان مقررا في شهر تموز المقبل. وشدد قنبر على أنه لا يمكن للولايات المتحدة إلغاء مؤتمر يعقده العراقيون، إنها مبادرة يقوم بها العراقيون وليست شأنا أمريكيا، مؤكدا أننا نعمل بجدية لعقد هذا المؤتمر وسيعقد في أقرب وقت ممكن لتشكيل حكومة انتقالية على حد تعبيره. بهذا سيدتي وسادتي نصل وإياكم إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامج حدث وتعليق، حتى نلتقي في الحلقة المقبلة، هذه تحية من معد ومقدم البرنامج محمد علي كاظم ومن مخرجه وليد الخوري.
من إذاعة العراق الحر في براغ استمعتم إلى حدث وتعليق. حدث وتعليق أعده وقدمه لكم محمد علي كاظم.
أعزائي المستمعين، المطرب العراقي عادل عقلة له حصة في منهاج اليوم، واخترنا له هذه الأغنية.
يا ليلى ويا نوم، 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 ي